بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أقول أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار إلى آخره. أولا، الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا يرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر من أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجة، سيما في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتكفير ومسائل الحلال والحرام. وإذا كان في الحلال والحرام، قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وليس عنده بينة، وهذا حرام وليس عنده بينة. وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات وفي الفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل. ولهذا حرم الله جل وعلا بنهيه أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يقول ما ليس له به علم، كما قال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: من أفتي بفتوى من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق هو تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البوادر وكيف ينظر إلى هذا الأمر. فهذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أرسله. ثم التفت إلى حاطب فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فأجاب بجوابه المعروف. وأسامة بن زيد لما حصل خالد بن الوليد أن قتل رجلا بل رجلين يقولان لا إله إلا الله، فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال: فما تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه النكير عن عدم قبول خالد رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله. واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال، فقال: يا رسول الله، اعدل. لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا، ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أسر الوالي أو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفره ومنهم من أوجب قتله حتى قتل بسبب تصرفاته فيما يزعمون، وكفروا طائفة أيضا في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم، ثم كفروه وسار إليه ابن عباس، سار إليهم ابن عباس، وكانوا نحوا من 120,000 ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين، في مسألة الحكم بما أنزل الله وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا، وفي مسألة التكفير ومن تكفير من ارتكب المعصية. ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم وإقامته الحجة عليهم، ومنهم من لم يرجع، واستمر ذلك في الأمة. فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو بآخر. والتكفير، التكفير معناه الحكم بالخروج من الدين، حكم بالردة. والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة، وكفروا في ذكر المنافقين، وكفروا بعد إيمانه، وفي الآية الأخرى وكفروا بعد إسلامه، هما آيتان، وكفروا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامه. وفي آية في سورة البقرة أيضا قال الله جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم، في سورة آل عمران، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ونحو ذلك، في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين. لكن ضبط أهل السنة والجماعة هذه المسائل بضوابط كثيرة معلومة، ثم أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل والفعل بمكلف هل يخرج به من الدين أم لا، لأن المكلف قد يكون جاهلا بعض المسائل، وقد يكون متأولا، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذورا وقد لا يكون. وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع. فأهل السنة وسط في هذا الباب، ما بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبمطلق موالاة ونحو ذلك الكفار وأشباه هذا، وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج، يعني غلاة المرجئة، أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. وأهل السنة بين هذا وهذا، فهم يقولون إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع. وإذا كان كذلك، فإن الذي يقيم الحجة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل لها شرعا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل، وما يكون من أحوال الناس. وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعا، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، هذه يحتاج فيها إلى حكم قاض يثبت به الكفر على المعين، لأنه إذا ثبت الكفر على معين فإنها تترتب آثار الردة عليه وهي كثيرة. إذا تبين هذا فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه صحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة القائمون بأمر الله جل وعلا، فالعلماء المسلمين عموما، وذلك لأن هؤلاء هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصرون الناس بالحق من غيره، ومن توجه إليهم بالتكفير فأول ما يتجه له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا بد إما أن يبوء بها العالم وإما أن يبوء بها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جدا على دينه، لأنه إما أن يكون الآخر كما قال وإما أن يترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا، والمسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين، أما المقدمة الأولى فهي ورود الدليل وهو محل الاستدلال، ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع، ثم فهم هذا الدليل يعني هذه في المقدمة الأولى ورود الدليل وفهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا ومعنى هذا الحديث هو كذا. والمقدمة الثانية أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم. وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين، وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى لكن لا يعلم الثانية، وهي فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم. وهذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم، لأن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه فإنه قد يشك في ما اتجه إليه، فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفون أو يقولون فيه بقول. لهذا قول من ذكره السائل بقوله إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين، هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة. أولا لأن العلماء الكبار يبينون الحق كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعذر تعذيرا بليغا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك. ولما فات التعذير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيها، فقد كان القضاة فيما مضى يعذرون في قول المسلم لأخيه يا كلب أو يا كذا مما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا أن يتفوه به فضلا أن على أنه يعتقد. ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين في سؤال آخر وتولي الكفار مظاهرة المشركين، فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح، وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر، لقول الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتهم، لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير يعني محرمة غير جائزة إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوجة مع الزوج والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنيا وإن فرط في أمر دين، وهذا موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا، هذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان، قال جمع من أهل العلم منادات من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان، وهذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب حيث قال له في القصة المعروفة يا حاطب ما حملك على هذا، يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين. في القسم الثاني موالاة المشرك لدينه موالاة الكافر لدين يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر في الناقض الثامن. وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول هو المظاهرة، والثاني الإعانة. قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أن يجعلون أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيه، يحمونهم وينصرونهم في ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم. وهذا مظاهرة معنى أنه صار ظهرا لهم. فقول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين، الناقض مركبة من الأمرين: المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم بأي عمل، يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. أما الثاني فالإعانة، إعانة المشرك على المسلم، فهذه فالإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانة المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، والإعانة بكتابة بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بمكفر إلا بقصد. فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام، قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن أكون بذلك ليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل أمرين: الأمر الأول ما استفصل فيه، هي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفرا ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه، لأنه يكون خارجا من أمر الدين. الأمر الثاني أنه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذه فعلة فيها ضلال وفيها ذنب، والله جل وعلا قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظهر، فالإعانة فيها استفصال. أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم في الحرب، هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال، ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم، لكن من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت، لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس فيهم إن لم يتدارك أنفسهم قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الضلال إن لم يحذروا من ذلك. الواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نتنبه إلى الحق وأن نتواصى به وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولقد أحسن ابن عساكر رحمه الله إذ قال في فاتحة كتابه تبيين كذب المفتري، قال: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. وهذا ظاهر بين، والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع يدل عليه. وقانا الله وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال وسوء المعتقدات، وهدى ضال المسلمين وبصرنا وإياهم بالحق. وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل، والمخالفين بالتكفير أو التضليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه، يجب أن أولا أن لا يرد الباطل بباطل، أن الباطل يرد بحق. من كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا، ومن بدعنا لم نبدعه لأجل تبديعه لنا، وإنما هذه مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق. هذا هو منهج السلف الصالح، منهج أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. الثانية أن يحرص على هداية هؤلاء وينظر إليهم في الهداية بما يناسبهم، إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون، إلى إجابة للشبهات يجاب عليهم، فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهم. ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع، ليس للمرء منجا ولا ملجأ إلا بربه جل جلاله، فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء وبسؤال الإعانة والبصيرة فإنه يؤتى. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو صاحب الشريعة وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فكيف بحالنا وحال أمثالنا؟ لا شك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك، دعاء لأنفسنا والدعاء أيضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك. وإذا خالف وكفر وضل واعتدى حتى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم فيه، لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلها، بل تصبر عليه تدعو له، لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أقول: أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار، حول ولا قوة، لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار إلى آخره. أولا الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا يرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر من أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجة، سيما في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتكفير ومسائل الحلال والحرام. وإذا كان في الحلال والحرام قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وليس عنده بينة، وهذا حرام وليس عنده بينة. وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات وفي الفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل، ولهذا حرم الله جل وعلا بنهيه أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يقول ما ليس له به علم، كما قال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: من أفتي بفتوى من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق هو تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البوادر وكيف ينظر إلى هذا الأمر. فهذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أرسله. ثم التفت إلى حاطب فقال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ فأجاب بجوابه المعروف. وأسامة بن زيد لما حصل خالد بن الوليد أن قتل رجلا بل رجلين يقولان لا إله إلا الله، فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. فقال: فما تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه النكير على عدم قبول خالد رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله. واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال فقال: يا رسول الله اعدل. لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا، ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أثر الوالي أو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفره ومنهم من أوجب قتله حتى قتل بسبب تصرفاته فيما يزعمون. وكفروا طائفة أيضا في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم، ثم كفروه وسار إليه ابن عباس، سار إليهم ابن عباس، وكانوا نحوا من 120,000، ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين: في مسألة الحكم بما أنزل الله، وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا، وفي مسألة التكفير ومن تكفير من ارتكب المعصية. ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم وإقامته الحجة عليهم، ومنهم من لم يرجع. واستمر ذلك في الأمة، فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو بآخر. والتكفير، التكفير معناه الحكم بالخروج من الدين، حكم بالردة. والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: وكفروا، في ذكر المنافقين: وكفروا بعد إيمانهم. وفي الآية الأخرى: وكفروا بعد إسلامهم. هما آيتان: وكفروا بعد إيمانهم، وكفروا بعد إسلامه. وفي آية في سورة البقرة أيضا قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، لكن ضبط أهل السنة والجماعة هذه المسائل بضوابط كثيرة معلومة. ثم أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل والفعل بمكلف هل يخرج به من الدين أم لا، لأن المكلف قد يكون جاهلا بعض المسائل، وقد يكون متأولا، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذورا وقد لا يكون. وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع. فأهل السنة وسط في هذا الباب، ما بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبمطلق موالاة ونحو ذلك الكفار وأشباه هذا، وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج، يعني غلاة المرجئة، أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. وأهل السنة بين هذا وهذا، فهم يقولون إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع. وإذا كان كذلك، فإن الذي يقيم الحجة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل لها شرعا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل وما يكون من أحوال الناس. وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعا، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، فهذه يحتاج فيها إلى حكم قاض يثبت به الكفر على المعين، لأنه إذا ثبت الكفر على معين فإنها تترتب آثار الردة عليه، وهي كثيرة. إذا تبين هذا فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه صحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة القائمون بأمر الله جل وعلا، فالعلماء المسلمين عموما، وذلك لأن هؤلاء هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصرون الناس بالحق من غيره، ومن توجه إليهم بالتكفير فأول ما يتجه له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا بد إما أن يبوء بها العالم وإما أن يبوء بها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جدا على دينه، لأنه إما أن يكون الآخر كما قال وإما أن يترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا، والمسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين، أما المقدمة الأولى فهي ورود الدليل وهو محل الاستدلال، ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع، ثم فهم هذا الدليل يعني هذه في المقدمة الأولى ورود الدليل وفهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا ومعنى هذا الحديث هو كذا. والمقدمة الثانية أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم. وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين، وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى لكن لا يعلم الثانية، وهي فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم. وهذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم، لأن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه فإنه قد يشك في ما اتجه إليه، فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفون أو يقولون فيه بقول. لهذا قول من ذكره السائل بقوله إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين، هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة. أولا لأن العلماء الكبار يبينون الحق كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعذر تعذيرا بليغا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك. ولما فات التعذير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيها، وقد كان القضاة فيما مضى يعذرون في قول المسلم لأخيه يا كلب أو يا كذا مما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا أن يتفوه به فضلا أن على أنه يعتقد. ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين في سؤال آخر وتولي الكفار مظاهرة المشركين، فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح، وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر، لقول الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتهم، لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير يعني محرمة غير جائزة إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوجة مع الزوج والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنيا وإن فرط في أمر دين، وهذا موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا، هذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان، قال جمع من أهل العلم منادات من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان، وهذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب حيث قال له في القصة المعروفة يا حاطب ما حملك على هذا، يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين. القسم الثاني موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر في الناقض الثامن. وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول هو المظاهرة والثاني الإعانة. قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أن يجعلون أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيه، يحمونهم وينصرونهم في ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم. وهذا مظاهرة معنى أنه صار ظهرا لهم. فقول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين، الناقض مركبة من الأمرين: المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم بأي عمل، يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. أما الثاني فالإعانة، إعانة المشرك على المسلم، فهذه فالإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة غير مكف، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانة المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، والإعانة بكتابة بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. والنبي صلى والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بمكفر إلا بقصد. فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام، قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن أكون بذلك ليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل أمرين: الأمر الأول ما استفصل فيه، وهي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفرا ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه، لأنه يكون خارجا من أمر الدين. الأمر الثاني أنه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذه فعلة فيها ضلال وفيها ذنب، والله جل وعلا قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظهر، فالإعانة فيها استفصال. أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم في الحرب، هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال، ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم، لكن من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت، لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس فيهم إن لم يتدارك أنفسهم قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الضلال إن لم يحذروا من ذلك. الواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نتنبه إلى الحق وأن نتواصى به وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولقد أحسن ابن عساكر رحمه الله إذ قال في فاتحة كتابه تبيين كذب المفتري، قال: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. وهذا ظاهر بين، والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع يدل عليه. وقانا الله وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال وسوء المعتقدات، وهدى ضال المسلمين وبصرنا وإياهم بالحق. وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل، والمخالفين بالتكفير أو التضليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه، يجب أن أولا أن لا يرد الباطل بباطل، أن الباطل يرد بحق. من كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا، ومن بدعنا لم نبدعه لأجل تبديعه لنا، وإنما هذه مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق. هذا هو منهج السلف الصالح، منهج أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. الثانية أن يحرص على هداية هؤلاء وينظر إليهم في الهداية بما يناسبهم، إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون، إلى إجابة للشبهات يجاب عليهم، فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهم. ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع، ليس للمرء منجا ولا ملجأ إلا بربه جل جلاله، فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء وبسؤال الإعانة والبصيرة فإنه يؤتى. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو صاحب الشريعة وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فكيف بحالنا وحال أمثالنا؟ لا شك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك، دعاء لأنفسنا والدعاء أيضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك. وإذا خالف وكفر وضل واعتدى حتى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم فيه، لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلها، بل تصبر عليه تدعو له، لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون.